أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفن الأول علم المعاني، وقد عرفه الخطيب بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. يقع الكلام في أمور: الأمر الأول في السبب أو العلة الداعية إلى تقديم علم المعاني على علم البيان، والحاصل أنه قدم علم المعاني على علم البيان، لأن علم المعاني بالنسبة إلى علم البيان كالمفرد بالنسبة إلى المركب، أو هو كالجزء بالنسبة إلى الكل، والجزء متقدم طبعا ورتبة على الكل، فيناسبه أن يتقدم ذكرا ووضعا. توضيح ذلك أن علم المعاني كما عرفنا يبحث فيه عن مطابقة مقتضى الحال، أو فقل يبحث فيه عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل. وعلم البيان يبحث فيه عن تفاوت هذه المعاني الزائدة شدة وضعفا وضوحا وإبهام، والبحث عن تفاوت المعنى الزائد فرع إيجاد ذلك المعنى الزائد. ولذلك يكون البحث في علم البيان في رتبة متأخرة عن البحث في علم المعاني. بعبارة ثانية، قلنا إن الحالة هي الأمر الداعي إلى أن يوجد المتكلم خصوصية زائدة في كلامه، ومقتضى الحال هو كلي الكلام المشتمل على الخصوصية الزائدة، والكلام المطابق لمقتضى الحال هو كونه جزئيا من جزئيات ذلك الكلام الكلي. علم المعاني يتكفل إيجاد ذلك الكلام الكلي المشتمل على خصوصية زائدة، ويتكفل طبعا، والكلي كيف نجده في الخارج؟ نجده بإيجاد فرد من أفراده. فعلم المعاني يتكفل إيجاد كلام كلي مشتمل على خصوصية زائدة، وإنما يوجد لنا هذا الكلام الكلي عن طريق إيجاد كلام جزئي في الخارج. وأما علم البيان فإنه يتكفل تحديد أي من هذه الجزئيات هو الذي سوف يكون موجدا لذلك الكلام الكل. فمثلا الآن لنفترض أن المعنى الزائد تعلق بالكرم، وهو إما أن تعبر بأن زيدا كريم، هذا أصل المعنى، أو تقول زيد كحاتم في الجود، أو زيد كحاتم، أو زيد حاتم، أو حاتم كزيد، أو أن تقول جاء حاتم، أو أن تقول زيد كثير الرماد، أو أن تقول زيد جبان الكلب، أو غير ذلك من الاستعمالات. هذه الجزئيات المتكثرة كلها تندرج تحت كلام كلي مشتمل على خصوصية زائد. وفي علم المعاني أنت غاية ما تكون مكلفا بإيجاده هو كلي الكلام المشتمل على الخصوصية، ولكن إيجاد الكلي في الخارج إنما يكون عن طريق إيجاد جزئي من جزئياته. فغاية ما يكون معنيا به المتكلم هو أن يوجد ذلك الكلام عن طريق جزئي من هذه الجزئيات لا بعينها. وأما علم البيان فيحدد لك أيا من هذه الجزئيات بخصوصه هو الذي يجب أن يكون موجدا للكل. ومن الواضح حينئذ أن علم البيان على هذا يكون متأخرا رتبة عن علم المعاني، لأن تحديد أي من الجزئيات هو المبحوث عنه فرع تحديد أصل الضابطة، وهي أصل الكلام الكلي الذي يجب أن نوقعه خارج. بعبارة ثالثة، إن علم المعاني متوقف على أمر واحد، وهو متوقف على إحراز مطابقة مقتضى الحال. وأما علم البيان فيتوقف على أمرين، يتوقف على إحراز مطابقة مقتضى الحال، وعلى تحديد درجة المطابقة الملائمة لهذا المقام دون ذاك، ولذاك الحال دون هذا. فلما صار البيان متوقفا على ما يتوقف عليه المعاني وعلى شيء زائد، بخلاف علم المعاني فلا تتوقف إلا على لا يتوقف إلا على المطابقة، صار علم البيان كالمفرد، أو صار علم المعاني كالمفرد بالنسبة إلى علم البيان، وإلا هو ليست العلاقة بينهما علاقة الجزئي والكل. ليش؟ لأنك أنت في علم البيان لا تبحث عن المطابقة حقيقة، لأنك قد فرغت عنها عندما بحثتها عن علم المعاني. فالعلاقة بينهما ليست علاقة الجزء والكل حقيقة، وإلا لزم أن يبحث في علم البيان عن كل ما يبحث فيه عن علم المعاني وعن شيء زائد. لا، علم البيان يبنى فيه على أصول موضوعة بحثت في علم المعاني، ولذلك صارت العلاقة بينهما علاقة شبه الكل والجزء. جيد؟ إذن فعلم المعاني كالمفرد بالنسبة إلى علم البيان، يعني كالجزء بالنسبة إليه، والجزء متقدم رتبة وطبعا على أجزائه، لأن الكل يتوقف على أجزائه ولا ينوجد دونها، وما هو متقدم طبعا يناسبه أن يتقدم وضعا، ولذلك وضعوا علم المعاني متقدما رتبة على علم البيان وذكروه في رتبة سابقة. جيد. ولكن في هذا البحث أو في هذا التقديم نظر لإمكان أن نصور تقدم البيان طبعا على تقدم المعاني، وذلك لما تقدم معنا في الدرس السابق عندما بحثنا عن مرجع البلاغة، لأننا ذكرنا أن علم البيان إنما جيء به للتحرز عن التعقيد المعنوي، وعلم المعاني جيء به لإحراز مطابقة مقتضى الحال. فالبيان شرط للتعقيد، والتعقيد شرط للفصاح، والفصاحة شرط للبلاغ، والبلاغة هي مطابقة مقتضى الحال. التفت. فصار علم المعاني الذي هو مطابقة مقتضى الحال مشروطا بإحراز الفصاحة في رتبة سابقة، وإحراز الفصاحة في رتبة سابقة مشروط بتحقيق كل قيد من القيود التي تبتني عليها الفصاحة، ومن جملتها التحرز والتخلص عن التعقيد المعنوي. والتخلص عن التعقيد المعنوي إنما يكون بعلم البيان، فصار علم البيان شرطا للفصاحة التي هي شرط للبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة مقتضى الحال، والشرط متقدم على المشروط طبعا، فيناسبه أن يتقدم عليه وضعا. ولذلك الآن في الكتب البلاغية الحديثة تجد أنه علم البيان يكون متقدما على علم المعاني، بتصور في البلاغ الواضحة يمكن يذكر علم البيان أولا ثم علم المعاني.
بس طبعا بيبقى المعاني متقدمة
على الشيء، كيف بصور الشيء متقدم ومتأخر يعني؟
وضعا بيبقى علم البيان متقدم، بس طبعا لازم يتقدم.
طبعا من احنا أثبتنا أن علم البيان صار متقدما طبعا، ولذلك بعد ما خلصناش. إذن فما نفعل في التصوير الأول المذكور؟ والتصوير الأول أيضا فيه نظر لما تقدم معنا من أن الكلام حتى يكون مطابقا لمقتضى الحال أو لا يكون مطابقا لمقتضى الحال إلا إذا كان مراعيا للخصوصيات الزائدة التي يطلبها المخاطب. ومن الواضح أن مقام الكناية مغاير لمقام الاستعارة، ومقام الاستعارة مباين ومغاير لمقام التشبيه. وعلى هذا فلا يمكننا أن نفترض كلاما مطابقا لمقتضى الحال، لا يمكن أن نفترض كلاما واحدا مطابقا لمقتضى الحال ويمكن أن تؤديه أنت تارة بالاستعارة وتارة بالكناية وتارة بالتشبيه. ليش؟ وذلك لأن مقام المخاطب إن كان يقتضي الاستعارة فالتشبيه والكناية ليسا بكلامين مطابقين لمقتضى الحال، وإن كان يقتضي الكناية فالاستعارة لا تكون مطابقة لمقتضى الحال، وهكذا. فلا يمكننا أن نفترض أن الكلام يمكن أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، وأنت مخير في أن تؤديه أو في أن يعني في أن تؤديه تارة بالاستعارة وتارة بالكناية وتارة بالتشبيه، حتى يقال أنك تبحث أولا في إحراز المطابقة، تحرزها أولا في علم المعاني، ثم بعد ذلك تأتي وترجح أو تختار جزئيا من الجزئيات التي تؤدي بها هذا المعنى. لا، المخاطب إن كان مقامه أو حاله تستدعي الاستعارة فلا تتحقق المطابقة إلا بشو؟ إلا بالاستعارة. وإن كان مقامه يستدعي التشبيه فلا تتحقق مطابقة مقتضى الحال إلا بالتشبيه. ومع فعلم البيان يكون أيضا دخيلا في تحقيق مطابقة مقتضى الحال، لا أنه بحث عن الشيء بعد إحراز المطابقة. ولذلك يجب علينا أولا أن نبحث عن الدرجات المتفاوتة في تأدية المعاني الزائدة، ثم بعد ذلك يبحث عن المقام الذي يستدعيه ذلك المقام أو هذه النكتة الزائدة فنؤديها على ما هي. كيف كان؟ يقع البحث بعد ذلك في الأمر الثاني، وهو في بيان حد علم المعاني. قال: وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. يبدأ الحد من وين؟ شوف من العبارة من وين يبدأ الحد. قالوا: وهو علم يعرف به إلى آخره. إذن فالحد يبدأ من قوله علم. وها هنا بحث ذكره القدماء في أنه هل يجوز أن يؤخذ لفظ العلم في التعاريف أو لا. فمثلا نعرف المنطق بأنه علم يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، والنحو بأنه علم يعرف به الكلام الصحيح من الكلام الفاسد أو يعصم به اللسان عن الخطأ في الكلام، أو كما يعرفون الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة أو العلم بالعناصر المشتركة. أخذ لفظة العلم في التعريف هل هي جائزة أو لا؟ شوف، لفظة العلم يطلق لفظ العلم ويراد منه معان متعددة، منها أن يطلق لفظ العلم ويراد منه الإدراك، مطلق الإدراك، وهذا كما هو مصطلح المناطق في أول الكتاب عندما قسموا العلم إلى تصور وتصديق، مرادهم كان من العلم هناك شو؟ الإدراك. والجهل المركب فيه إدراك أو لا؟ فيه حضور صورة أو لا؟ فيه إدراك. ولذلك لا مشكلة في أن يدخل الجهل المركب تحت العلم بهذا المعنى، بل لا بد من دخوله تحت هذا المعنى، لأن العلة التي لأجلها أتي ببحث العلم هناك أن يثبت وقوع الخطأ في التصورات. وكيف يقع الخطأ في التصورات؟ بالجهل المركب. ولذلك كان لابد من تفسير العلم هناك بمعنى الإدراك، مطلق الإدراك. وتارة يطلق لفظ العلم ويراد منه خصوص التصديق الجازم، يعني الإدراك أو قل نعم التصديق الجازم يعني اليقين. وهذا كما إذا قيل هل جاء أبوك فشككت فقلت لا لا أعلم، يعني لا يقين عندي، ولا يصدق المعنى الأول لا أعلم يعني لا إدراك عندي، لأنك أدركت وقوع النسبة وعدم وقوعه، لأنه عند الشك، عند الشك يوجد إدراك أو لا. ولذلك جعلوا الشك والوهم من أقسام، من أقسام العلم في المنطق، لأنه فيه إدراك، لأن الإنسان يدرك، يدرك نسبة الموضوع إلى المحمول أو لا، غاية ما في الأمر أنه لا، أنه جاهل بوقوعها، يشك في وقوعها. فيصدق على حالة الشك العلم بالمعنى الأول بمعنى الإدراك، ولا يصدق عليه العلم بالمعنى الثاني وهو حالة التصديق اليقيني الجازم. ويطلق لفظ العلم ثالثا ويراد منه الملكة، والملكة صار معناها واضحا، كيفية راسخة في النفس إلى آخره. ويطلق لفظ العلم رابعا ويراد منه نفس المسائل، نفس المسألة بموضوعها ومحمولها. مثلا خبر الثقة حجة، هذه المسألة بموضوعها ومحمولها هي العلم، جيد. ويعبر حينئذ عن العلم بالصناعة أو بالمسائل أو بالأصول. طيب، وللفظ العلم إطلاقات عديدة، ولكن ما يهمنا منها ها هنا هي هذه الأربعة. فيقع البحث أنه هل يجوز أخذ لفظ العلم في التعريف، وإن جاز فأي واحد من هذه المعاني هو الذي يصلح حينئذ لحمل لفظ العلم عليه. فيوجد عندنا إذن احتمالات أربعة: العلم بمعنى الإدراك، والعلم بمعنى التصديق، والمعنى الملكة، وبمعنى المساء، نفس المساء. أما أخذ لفظ العلم بمعنى الإدراك ففيه مانع عقلي ثبوتي، وذلك لأن المعرفة عين المعرف، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. فالإنسان هو عينه الحيوان الناطق، والفرق بينهما إجمال وتفصيل. فلو أخذ العلم في التعريف بمعنى الإدراك للزم أن يحمل المباين على مبينه. ليش؟ وذلك لأن العلم دائما من مقولة المدرك، عندما تقول علمت النحو أي أنني أدركت مسائله، فالمسائل هي المدركة. فلو أخذ العلم في التعريف، لو قيل علم النحو هو علم وقصد من العلم الإدراك، للزم أن يصبح ما هو من مقولة المدرك من مقولة الإدراك، ولا يحمل الإدراك على المدرك، جيد. ولذلك لا يصح أن نأخذ لفظ العلم ونريد منه الإدراك، وإلا صار معنى قولنا علمت النحو أي أنني شو أدركت الإدراك، وهذا ليس هو المطلوب. علمت النحو لأن علمت بمعنى أدركت، والنحو أنت ماذا عرفته بأنه الإدراك، يعني يصبح المعنى علمت أدركت إدراك النحو، وهذا من الواضح أنه ليس هو المعنى المراد ولا هو المعنى الظاهر من مثل كلامنا هذا. إذن ف فلا يصح أخذ العلم بمعنى الإدراك، لأن العلم هنا قد حمل على المعرف، والتعريف دائما عين المعرف. فلو جعل المعرف إدراكا للزم أن يكون المعرف إدراكا أيضا، والحال أننا نريد أن نعرف مسائل العلم، فيلزم أن يحمل ما هو من مقولة المدرك، أو أن يلزم أن يحمل ما هو من مقولة الإدراك على ما هو من مقولة المدرك. هذا خلف. ومنه يمتنع إرادة المعنى الثاني وهو التصديق. ليش؟ لأن التصديق أخص من الإدراك، لأن التصديق نوع من أنواع الإدراك أو لا، لأن التصديق هو عبارة عن إدراك غاية ما في الأمر أنه إدراك مستتبع للحكم على نحو الجزم واليقين. وإذا صدق الأخص صدق الأعم، فكلما صدق التصديق صدق الإدراك، يعني التصديق أيضا من مقولة الإدراك، غاية الأمر أنه حصة خاصة من حصص الإدراك، وهو الإدراك الذي يكون مستتبعا لحكم ويكون على نحو اليقين والجزم. فلو أخذ العلم بمعنى التصديق، يعني لو قيل إن علم الأصول هو التصديق بالعناصر المشتركة، لأفضى ذلك إلى أن يكون علم الأصول من مقولة الإدراك، والفرض أنه من مقولة المدرك، فيلزم حمل الإدراك على المدرك وهو واضح المطلق. إذن المعنيان الأولان فيهما مانع عقلي ثبوتي، وأما المعنى الثالث والرابع فلا يوجد حقيقة مانع ثبوتي من إرادتهما، ولكن المانع تارة تفت لما يكون المانع مش ثبوتي، فما عندي قاعدة تقتضي امتناع أخذ العلم بالتعريفات مطلقا، ولا عندي قاعدة تقتضي جواز أخذ العلم بالتعريفات مطلقا. هذا محكوم حينئذ إلى كل ظرف بظرفه، حتى نرى أنه هل هناك عوائق وموانع إثباتية أو أنه لا يوجد موانع إثباتية. قبل أن نطبق هذه الموانع على علم البلاغة فلنطبقها على علم الأصول. أخذته تأخذ على أول جيد. قالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو العلم بالعناصر المشتركة. هنا حقيقة لا يوجد مانع عقلي من تفسير العلم بالملكة أو من تفسيرها بالمسائل، تفسيره بالمسائل، ولكن يوجد مانع إثباتي منهما. ليش؟ قال لأن العلم إن جعل بمعنى الملكة فالملكة وإن صح أن تقع في حيز التعريف، إلا أن الملكة لا تتعدى بالباء، فلا يقال علم الأصول هو ملكة بالعناصر المشتركة إلى آخره، فيكون المانع حينئذ مانعا إثباتي. هذا في الشق الثاني. وأما إذا أخذنا العلم بمعنى المسألة فيصبح المعنى أن علم الأصول هو المسائل بالعناصر المشتركة، والمسائل وإن صح أن تتعلق بالباء، ولكن يلزم حينئذ أن يتوقف الشيء على نفسه. ليش؟ إذ ما هو المراد من العناصر المشتركة؟ ما هي العناصر المشتركة؟ هي نفس المسائل الأصولية. فلو أخذ العلم بمعنى المسائل لأفضى ذلك إلى تقدير المسائل بالمسائل، فيتعلق الشيء بنفسه، وتعلق الشيء بنفسه ممنوع. إذن فهنا يوجد حقيقة مانع إثباتي من الأخيرين، ومانع ثبوتي من من الأولين. ولذلك دائما الأفضل هو تجريد التعريف عن لفظة العلم، لا أقل، لأنها مشترك لفظي بين معان متعددة، والمشترك اللفظي يجوز المجيء به في التعريف مع قرينة على قبح، يعني يقبح المجيء به في التعريف مع قرينة وإنجاز، ولا يجوز أصلا أن يؤتى به من دون قرينة. فعلى كل حال تجريد العلوم من مثل هذه المسائل واضح، ولذلك كان البعض أو لذلك عدل البعض في تعريف علم الأصول أو غيره، فقال صناعة يعرف بها كذا وكذا، أو ملكة يعرف بها كذا وكذا، من أول الأمر يصرح به. ده شو؟
يعني قالش علم الأصول هو العلم
بلك
يعرف به تعرف به حصل مشتركة، هو العلم
لا هو العلم بالعناصر المشتركة، فيش معنى ثبوته مشو من الأولين. كيف؟ علم الأصول هو الإدراك، والله هو المدرك.
هو العلم الأصول هو علم تعرف به عناصر المشتركة بصير في المادة، بس
هو العلم بالعناصر، شو المشكلة؟ شو العلم؟ شيء؟ يعني هو الإدراك بالعناصر المشتركة، وهو ليس التصديق، لأن التصديق إدراك وعلم. أنت تريد التفت، أنت تريد أن تعرف، أنت تريد أن تعرف المسائل الأصولية أو تريد أن تعرف إدراك المسائل الأصولية؟ تريد أن تعرف نفس المسائل، فكيف تعرفها بالإدراك؟ الإدراك شيء والمدرك شيء آخر. إيه هو التفت، لفظة الباء دائما تتناسب مع معنى التصديق، لأنه الذي يتعدى بالباء هو التصديق، ولكن يوجد مانع ثبوتي هو أن التصديق نوع من أنواع الإدراك، ولا يصح لك أن تعرف ما هو من مقولة المدرك بشيء من مقولة الإدراك. لا يقال إن هذه المسألة هي الإدراك، هذه هي المدرك. الإدراك هو عين المدرك؟ لا، مش عين المدرك، بلا إشكال مش عين المدرك. يتحد الإدراك بالمدرك وبالمدرك جيد، ولكنه ليس عينه بهذا اللحاظ.
ايه
كمان؟ ولذلك فعندما عرف الخطيب علم المعاني بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، كان على الشارح أن يبين مقصوده من لفظ العلم، ولذلك قال أي ملكة. ثم بعد أن أنهى شرح التعريف قال ويجوز أن يراد به نفس المسائل، إشارة إلى أنه لا يوجد مانع ثبوتي لا من الثالث ولا من الرابع. طيب، وهنا لا يوجد مانع إثباتي، لأنه لم يقل العلم بكذا حتى يرد هذا المانع الإثباتي، قال علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، يعني يصح أن تقول علم المعاني مسائل يعرف بها، يعني يعرف بالإطلاع عليها، يعرف من خلال أحوال اللفظ العربي، أو أن تقول مثلا لا هو ملكة يقتدر من خلالها على مطابقة مقتضى الحال. إذن هنا لا يوجد مانع ثبوتي من إرادة الملكة ولا من إرادة نفس المسائل والأصول، ولا يوجد مانع إثباتي أيضا منهما. طيب، ثم إنه قال، هذا تمام الكلام في شرح القيد الأول، قال وهو علم، ثم قال يعرف به أحوال اللفظ العربي. لماذا لم يقل هو علم يعلم من به أحوال اللفظ العربي؟ عدل عن لفظ العلم إلى لفظ المعرفة. والفرق بين العلم والمعرفة من وجهين، هي من خمسة حقيقة، لكن نكتفي بوجه الأول، أن العلم يقال على إدراك الكليات والمعرفة تقال على إدراك الجزئيات. ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله، لأن مفهوم الله مفهوم جزئي، جيد؟ ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله. مفهوم أجب الوجود كلي أو جزئي؟ ها؟ عندك أنت شو طبعا؟
مش عارف.
طب واجب الوجود لذاتي مفهوم كلي أو جزئي؟ هك بيقولوا إني أنا والله
كل كلي بس الخارج مش مظفر يقول كلي بس بدأ أقول جزئي.
وآه
هو وقتها مظفر يقول كلي بس بعد بدأ
أجزئي. من اللي قال بدأ أجزئي؟
وحال تصور
مين قصد بقوله؟ حدا بقول هك من المناطق يعني؟ مش
بالمظفر هو بيقول كلي ولا هو بالفرض بيذكر كذا قصة.
طيب
واجب الوجود ما بيكونش من اللي بيكون
بالفرض. طيب مفهوم زائد جزء أو كلي؟ جزء. شو؟ طب هلا السؤال. إن كالتفت قالوا الجزء هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثير أو يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. شو؟ طيب. ألم يقم الدليل العقلي على أن واجب الوجود لا يمكن أن يتعدد؟ فحينئذ إن كان المراد من الفرض يعني ما يمتنع صدقه على كثيرين، ما يمنع العقل من صدقه على كثيرين، فالعقل كما يمنع من صدق زيد على كثيرين كذلك يمنع من صدق واجب الوجود على كثيرين، فيلزم أن ينقلب واجب الوجود شو؟ جزئي. وإن كان لا مرادكم من الفرض يعني ولو فرض المحال ليس بمحال، فيلزم أن ينقلب زيد حينئذ شو؟ كليا. إذن لما صار زيد مفهوما جزئيا وواجب الوجود مفهوما كليا؟ جيد، تأملوا على كل حال في المطلب. هي طبعا ولا هو مفهوم جزئي بلا بالدقة، ولا هو مفهوم بالدقة مفهوم كلي. على كل حال نكمل.
زيد مسلم
طبعا، ومسلم بأنه واجب الوجود مفهوم كلي. جيد، على كل حال إذن الفرق بين العلم والمعرفة من وجهين. الأول أن العلم يقال على إدراك الكليات، والمعرفة تقال على إدراك الجزئيات، ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله. الفارق الثاني أن العلم يقال على إدراك شيء مسبوق بعدم أو مسبوق بإدراك مخالف، كما إذا كنت جاهلا بقيام زيد فحصل لك صورة القيام أو عرفت بالقيام فهذا إدراك مسبوق بعدم، أو كما إذا كنت معتقدا بقعود زيد ثم تبين لك بطلان هذا الاعتقاد وأن زيدا قائم فهذا إدراك مسبوق بإدراك مخالف. جيد، وأما المعرفة فتقال على الإدراك الأول غير المسبوق بشيء أو غير الملحوظ معه أنه سبق بشيء أم لم يسبق بشيء، ولذلك يقال الله عالم ولا يقال الله عارف. ليش؟ لأن إدراكاته ليست مسبوقة بعدم ولا مسبوقة بإدراكات ولا هي مسبوقة بإدراكات مخالفة، إذ لا يقع التبدل والتغير في علمه تعالى، ولذلك يقال الله عالم ولا يقال الله عارف. على كل حال الآن ما يهمنا من هذين الفارقين هو الأول، هو أن العلم يقال على الكليات والمعرفة تقال على الجزئيات، ولذلك عدل عنها الخطيب هنا، عدل عن لفظ العلم إلى لفظ المعرفة، لأن علوم العربية كلها ناشئة من تتبع كلمات العرب، والتتبع إنما يكون باستقراء كل جزئي على حدة، فيناسبه التعبير بالمعرفة أو بالعلم بالمعرفة، ولذلك قال يعرفوا به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. جيد، نقرأ بس نشوف أنصرنا. قال: الفن الأول علم المعاني، قدمه على البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبر في علم البيان مع زيادة شيء آخر وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. جيد، قد بينا ما فيه. وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة. شوف القواعد المعلومة هنا، هذه مسألة المعلومة أي التي من شأنها أن تعلم، وليس نفس القواعد. التفت، ليس المراد من العلم نفس المسائل المعلومة. ليش؟ لأنه إذا كان المراد من العلم المأخوذ في التعريف المسائل المعلومة فعلا، فيتوقف حينئذ وجود هذا العلم على وجود عالم بهذه المسائل فعلا، لأن المسائل حتى تعلم فعلا فلا بد من وجود مدرك قد أدركها وعلم بها فعلا، فيتوقف حينئذ وجود العلم على وجود عالم به بالفعل. وهو واضح أنه حتى الآن إذا فرضنا علما ما قد جهله كل أحد، هذا لا يزيله عن كونه علما. ولذلك عندما يقال المسائل المعلومة أي المسائل التي من شأنها أن تعلم. جيد، قال: ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة أي التي من شأنها أن تعمل. جيد، والاستعمال، انتهى، فرغ عن القيد الأول، شرع في القيد الثاني. قال: ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات، قال: يعرف به أحوال اللفظ العربي، أي هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية. والذي يستنبط مدركات أو إدراكات؟ التي يستنبط، أنت تستنبط مدركات. جيد، يعني الذي يتصف حقيقة بالجزء والكل شو هو؟ مش المفهوم؟ والمفهوم هو الإدراك أو هو المدرك؟ هو المدرك. فكان الأولى أن يقول هو علم يستنبط منه مدركات جزئية. من قال إنه الإدراك عن المدرك؟ مبدأ، هذا مبنى صدر المتألين، إجا بعد مدري كم سنة بعد التفتزين.
يعني مبنى التفتزين التعريف بصح؟
لا لا لا، من الزلمة من ملفت لها المسألة ومحقق فيها يعني بكتب الأصول عنده. على كل حال، يستنبط منه إدراكات جزئية، إذن الذي يتصف بالجزئية والكلية هو المدرك لا الإدراكات. البعض قال يوجد مجاز حذف إنه إدراكات مدركات جزئية. على كل حال الأمر سهل يعني. جيد، هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية. مش عم بسمع، ليش تحكي بعيد؟ على صوت ال بسمع. ايه ما في مشكلة، يعني مجاز تجاوز عملي. هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية، هي هذه المدركات هي معرفة، أو هذه الإدراكات هي معرفة كل فرد من جزئيات الأحوال المذكورة، بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. وقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، يأتي الإشارة إلى الإشكال وقد أشرنا إليه سابقا، وجوابه ما ينتهى تعريفه. والحمد لله رب العالمين.